بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. حول مطلب صاحب الكفاية رحمه الله في حقيقة الواجب التخييري، لاحظنا أن العبارة كما هو العهد بعبارة الكفاية هي مغلقة، ومحاولة حلها وفتحها بإرجاع الأمر إلى عبارة حقائق الأصول في الحقيقة هي ليست بعيدة كثيرا عن عبارة الكفاية. لاحظنا أن بعض الأعلام المعاصرين، الشيخ الفياض مد ظله في تقريراته في محاضرات في علم الأصول، تقريرات السيد الخوئي، تقريراته للسيد الخوئي رحمه الله، قد شرح المطلب بعبارة مختصرة وواضحة، فوجدنا أن نعتمد هذه العبارة في بيان مطلب صاحب الكفاية. ربما هذا الذي نقوله يغني عما سبق وتعقيداته. خلاصة القول يقول أن حقيقة الواجب التخييري يمكن معرفتها بعدة نقاط. الأولى أن الغرض في المقام، يعني في الواجب التخييري، إذا كان واحدا بالذات والحقيقة، واحدا حقيقة، ذاته واحدا الغرض، فلا محالة يكشف عن وجود جامع وحداني ذاتي بين الفعلين أو الأفعال. هذه قاعدة عقلية قد يكون شرحناها، الآن خلينا نعتبر أنفسنا نشرح المطلب من جديد يكون أوضح إن شاء الله. أن الغرض الذي يترتب على الواجب التخييري، إذا هو الغرض كان واحدا، مو عندنا أكثر من غرض، في مقابل هذا سيأتي عندنا شق آخر للعبارة، من قلنا إذا كان واحدا بعد هذا سيأتي إذا كان متعددا، هذا يأتي إن شاء الله نأجله. لكن عندما يكون الغرض واحدا، بأي معنى من الوحدة؟ واحدا حقيقة، ذاته واحدة ما بيتعدد، هنا يقول لابد أن يكشف هذا الغرض، لابد أن يكون ناشئا من جامع وحداني، يعني واحد، يعني النسبة إلى الوحدة، من جامع وحداني ذاتي بين الفعلين. أن بالواجب التخييري عندنا فعلان أو أكثر ويخير بينهما، بين الفعلين أو الأفعال، بقاعدة أن الأمور المتباينة لا يمكن أن تؤثر أثرا واحدا بالسنخ. القاعدة ترجع إلى هذه القضية، أنه لا يعقل أن الأمور المتباينة تكون مؤثرة عليكم السلام لأثر واحد، ولكن من حيث السنخ لهذا الواحد لا يعقل، يعني من حيث وحدة هذا الشيء سنخا، يعني طبيعة لا يعقل أن الأمور المتباينة تؤثر فيه. طبعا هنا قد احنا نتحفظ على هذا التفسير لعبارة صاحب الكفاية في كلام الشيخ الفياض، قد يكون هو مقصود صاحب الكفاية أنه هذا الأمر الواحد لابد أن يكون مسانخا لسببه. نحن قلنا السنخية لابد أن تكون بين العلة والمعلول، أظن أن تعبير السنخية هو قصد أن يوصف فيه العلاقة بين العلة وبين المعلول. العلة يعني ماذا؟ يعني الواجب نفس الفعل. المعلول يعني ماذا؟ يعني الغرض الذي يترتب عليه. واضح إن شاء الله، والأمر سهل. بالنتيجة المطلب خلاصة هذه أنه إذا الغرض الذي يترتب وعلى أساسه يشرع الوجوب التخييري، إذا كان الغرض واحدا فلا بد أن يكون ما يؤثر وجود هذا الغرض أيضا واحدة ولا يمكن أن يكون متعددة. زين يجي سؤال، إحنا عندنا واجب تخييري، يعني عندنا أفعال متعددة هي قابلة لأن تحقق الغرض، قد التصدق يحقق الغرض، العتق يحقق الغرض، الصيام يحقق الغرض. يقول لابد أنه هذه القاعدة العقلية لابد أنه من نتخلى عنها لي، فلابد أن يكون هنالك جامع مشترك بين هذه الأفعال الثلاثة التي تبدو كأنها متباينة فيما بين بعضها البعض، لابد أن يكون هنالك جامع بين واحد وحداني بين هذه الأفعال الثلاثة، هو الذي يقتضي هذا الغرض، هو الذي يسبب الغرض الواحد. لماذا؟ لأنه لابد أن يكون هنالك سنخية بين المعلول اللي هو الغرض اللي راح يتحقق من الفعل، وبين العلة اللي هو نفس الواجب التخييري الذي يؤديه المكلف التزاما وطاعة للوجوب. واضح إن شاء الله؟ فوحدة الغرض هنا تكشف عن جهة جامعة حقيقية بينها، يعني بين الفعلين أو الأفعال، فيكون ذلك الجامع هو متعلق الوجوب بحسب الواقع والحقيقة. قل الواجب حقيقة وذلك الجامع. مثلا لنفترض مرتبة من مثلا التعبد، مرتبة من ما يقتضي تكفير الذنب أو ما أشبه ذلك من المرتبة، حتى لو إحنا من عرفه، حتى لو لم نشخصه ولم يكن له اسم معين، لكن هو واقعيا بسبب القاعدة الفلسفية التي تقتضي أن لا يتحقق الواحد وهو الغرض إلا من واحد، فإحنا لابد أن نصل إلى هذه النتيجة. واضح إن شاء الله؟ فيكون ذلك الجامع، زين راح يصير ذلك الجامع هو الواجب، فيكون ذلك الجامع هو متعلق الوجوب بحسب الواقع والحقيقة، وإن كان متعلقه بحسب الظاهر هو كل واحد منها بحسب ظاهر الدليل. عندما تأتي إلى الدليل تجد أن عندك ثلاثة أفعال، كل واحد منهن يمكن أن يقوم مقام الباقيين، يعني هو يحقق الغرض، فعندك ثلاث أشياء مو شيء واحد. ولكن يقول لابد هذا لا مناص منها، ما دام الغرض واحد لابد أن تكون أن يكون في الأفعال جامع هو الذي ينتج هذا الغرض ويسبب هذا الغرض. لأجل ماذا؟ لأجل ضرورة أن يكون هنالك سنخية بين المعلول الواحد وبين علته، وإلا هو معلول واحد يصير إلى علل متعددة لا سنخية بينها، هذا مما لا يعقل. والحقيقة يقول فيكون ذلك الجامع هو متعلق الوجوب بحسب الواقع والحقيقة، وإن كان متعلقه بحسب الظاهر هو كل واحد منها وعليه، فيكون التخيير بينها عقليا لا شرعيا. فقط ذكرى استذكار أن التخيير العقلي ماذا كان؟ هو الذي يرجع إلى التكليف بالجامع، والعقلي يعطي للمكلف حق تطبيقه على أي فرد من أفراده. فلهذا من يجي أمر بالمطلق بالطبيعة احنا شو نقول؟ نقول هو مخير بأن يتصدق على أي فقير كان، بأن يتصدق بأي نحو من أنحاء الصدقة وما أشبه ذلك من الأمور. لماذا؟ لأن احنا فرضنا أن التكليف تعلق بالطبيعة بالجامع، فإذا تعلق بالجامع ما عدا ذلك من التخيير بين الأفراد هذا بعد ما يحتاج لتدخل شرعي، هذا هو العقل يدركه ويدرك أن للمكلف أن يحقق الطبيعة بأي فرد من أفرادها. فإذا صورنا مثلا خصال الكفارة اللي هو تخيير شرعي، يعني الشارع هو نص على خصال الكفارة، احنا ما كنا ندركها، إذا صورناها بهذا التصوير قلنا الغرض منها واحد، لابد أن نعود أدراجنا إلى التخيير العقلي، فسيعود التخيير الشرعي عقليا بحسب التحليل والتدقيق. واضح إن شاء الله؟ لم ينتهي مطلب صاحب الكفاح. هذا على أحد الاحتمالين، إذا كان الغرض المترتب واحدا. صحيح. الثانية، ما إذا كان الغرض متعددا في الواقع، الغرض الذي يترتب على التصدق هو غير الغرض الذي يترتب على الصيام، وهو غيره الذي يترتب على الأذق. عندنا أغراض عديدة، مثل عندنا أغراض عديدة. قبل أن نقرأ عبارة الشيخ شرحا لعبارة صاحب الكفاية، يصير عندنا أغراض عديدة والأغراض ملزمة، عندنا تكليف ووجوب المفروض نصل إلى التعيين، يعني كل واحد منها واجب، يعني يصير مثل كفارة الجمع لابد أن تؤدي هذه الأمور كلها. واضح إن شاء الله؟ زين. فمن نفترض عندنا أغراض متعددة، راح يصير عندنا كلفة. وين أنا شلون نصور هذا تخير؟ حسين مشكلتنا أن شلون يصير تخير؟ والمفروض أغراض متعددة تنتج أحكام متعددة، تنتج تكاليف متعددة، كل تكليف مستقل عن التكليف الآخر. صحيح لو لا؟ فهنا يكون هنالك عناية خاصة بالمطلب. الثانية، ما إذا كان الغرض متعددا في الواقع وكان كل واحد منه، يعني من هذا المتعدد، يعني بالحقيقة أغراض، ما إذا كان الغرض متعددا في الواقع وكان كل واحد منه، يعني من الغرض المتعدد، يعني من الأغراض. صحيح العبارة بعد إن شاء الله تصير واضحة. وكان كل واحد منه قائما بفعل، يعني ماذا قائم بالفعل؟ يعني هو يتحقق من خلال الفعل، هذا معنى قائم بالفعل، يعني هو مسبب عن الفعل. واضح إن شاء الله؟ إلا أن حصول واحد من الغرض مضاد لحصول الآخر. هاي العبارة مش شوي يكون عادلة. إلا أن حصول أي واحد، شنو معبر كان تنحل، لعله هاي كلمة أيام سقطت من سهو القلم، مو حصول واحد بعيني، مو كلمة حصول واحد يصير بها في الإيحاء آخر. هو الشيء اللي يقول هذه الأغراض فيما بينها هي كل واحد مختلف عن الآخر، كل واحد ينشأ من فعل من الأفعال اللي هي تمثل خيارات التخير وخصال الكفارة مثلا في المثال، ولكن هذه الأغراض فيما بينها هي بنحو توجد علاقة بينهما، علاقة تنافي، مو علاقة وحدة، لا مو فقط، أصلا مو متخالفان حتى يمكن أن يوجد معا، لا، يقول هن بينهن الأغراض تنافي. شلون يعني تنافي؟ يعني إذا تحقق أحد الغرض بعد هذا منع من تحقق الأغراض الأخرى. صار واضح إن شاء الله؟ إلا أن حصول واحد من الغرض، يعني من الأغراض لابد يصير، إلا أن حصول واحد من الغرض مضاد لحصول الآخر فلا يمكن الجمع بينهما في الخارج. ماكو مجال لأن تجمع كلها، فعندئذ لا مناص من الالتزام بوجوب كل منهما، فيجب التصدق لأنه به غرض ملزم، وتجب مثلا يجب العتق لأنه فيه غرض ملزم، ولكن إذا حقق التصدق هذا منع من تحقق غرض العتق، وإذا حقق العتق هذا منع من تحقق التصدق. فهذه النتيجة ماذا تنتج؟ تنتج أنه كل واحد منهم واجب، لكن إذا تحقق بعد راح يغلق الباب على إمكان حصول الثاني. فإذا أغلق الباب عليه ماذا ستكون النتيجة؟ ستكون النتيجة أنه بعد ماكو مجال للإتيان بها كلها بنحو الوجوب التعييني، وإنما يؤتى بأحدها. هم رجعنا إلى نتيجة أحدها، نتيجة أحدها، ولكن بأي نحو؟ مو بأنه عندنا غرض واحد، وإنما عندنا أغراض متعددة هي فيما بينها يوجد تضاد وتنافي. فلا يمكن الجمع بينها بينهما في الخارج، فعندئذ لا مناص من الالتزام بوجوب كل منهما بنحو يجوز تركه إلى بدل. ليش يجوز تركه إلى بدل؟ لأنه هذا البدل سيحقق غرضا مضادا لغرض هذا الفعل الذي هو مثلا محل الكلام، وإذا كان حقق غرضا مضادا له بعد ما راح يمكن استيفاء غرضه. هناك تضاد وضد لا يجتمع، فما راح يمكن استيفاء غرضه. إذا ما يمكن استيفاء غرضه يعني يسقط عنه، ما يكون بعد من دائرة التكليف. يعني في المثال يكون في العتق غرض، هذا الغرض ملزم، ويكون في التصدق غرض، وهذا الغرض أيضا ملزم، ولكن العنصر المهم الرئيس الذي يمنع من أن نصل إلى التعيين، إلى الوجوب التعيين بحيث يجب كل منهما، ما هو؟ هو أن غرض التصدق إذا تحقق خارجا يمنع من تحقق غرض العتق. ستستغرب تقول هذا كيف، هذا مطلب آخر مهم تصورا، هذا ماكو مانع من عنده تصورا، شنو المانع من عنده؟ واضح إن شاء الله. نفترض نحو أغراض ما ممكن أنه تجتمع فيما بين بعضها البعض، وإن كان هي بحد نفسها هي ملزمة، هي بحد نفسها مطلوبة بنحو الإلزام، فراح تصير النتائج يعني ما تقتضيه من صياغة تشريعية راح تصير مختلفة ومتلائمة مع حقيقة حاله، مو مثل ما صياغة تشريعية اللي تكون للأغراض المتخالفة التي يمكن أن تجتمع ويمكن أن ترتفع من قبيل وجوب الصلاة ووجوب الصيام ووجوب مثلا الحج والزكاة، كل واحد هو له غرض، غرض مستقل، فيصير كل واحد منهم واجب وحده، إلى حكم مستقل، إلى عقوبة مستقلة، إلى مثوبة مستقلة، وهكذا ضرورته عفوا. فعندئذ لا مناص من الالتزام بوجوب كل منهما بنحو يجوز تركه إلى بدل، لا مطلقا، يعني مو يجوز تركه مطلقا، كلمة لا مطلقا توضح ضرورة أنه بلا موجب ومقتضى بعد فرض أن الغرضين المترتبين عليهما متضادان، فلا يمكن تحصيل كليهما معا. قل ما دام الغرضان متضادين وما احتمال يجبان مطلقا، لا مطلقا يعني من باب أنه يصير وجوب عفوا ترك، هو قال مطلقا. المهم هو هذا المراد، المراد هذا أنه الإتيان بأي فعل من الأفعال يترتب عليه غرض، وهذا الغرض ما دام يوجد تضاد بينه وبين الغرض الآخر فمو معقول أنه يجب على كل حال، ولا معقول أنه يترك أيضا على كل حال، وإنما يجب متى؟ في حال ما لم يفعل الآخر. إذا فعل الآخر يصير عنده مانع من استيفاء الغرض، فطبعا لا يجيب، لا يجوز التكليف بغير المقدور، لا يجوز التكليف بالمحال، هذا بالنتيجة راح يصير محال ما دام غرضه مضاد لغرض الآخر وتحقق الآخر، فإذا بعد لا يمكن أنه يتحقق التكليف. ضرورة أنه بلا موجب ومقتض بعد فرض أن الغرضين المترتبين عليهما متضادان، فلا يمكن تحصيل كليهما معا وعليه، فيكون التخيير بينهما شرعيا. التخيير راح يصير شرعي بعد ما راح يصير عقلي. ليش؟ لأنه التكليف سيتناول الفعل نفسه بعد مو يتناول الجامع، يتناول الفعل نفسه، ولكن ما يصير مطلوب على كل حال، يعني ما يصير واجب تعييني. لماذا؟ لأنه بين هذا الغرض وذلك الغرض تضاد من الناحية. واضح إن شاء الله. ضرورة أن مرد هذه الفرضية إلى وجوب هذا أو ذاك، ولا نعني، شوفوا هاي العبارة، ولا نعني بالتخيير الشرعي إلا هذا. يعني صاحب الكفاية ماذا فعل؟ قدم تصور للتخيير الشرعي، إن قدمت صوت للتخيير الشرعي وجد أنه هنا ممكن تخيير الشرعي، فافترض أن كل تخيير شرعي من هذا القبيل. تذكرون هاي الحلقة المفقودة اللي أمس ركزنا عليها، قلنا أنه ينتقلون من الإمكان للوقوع مباشرة، وإحنا غايته فهمنا أنه هذا النحو ممكن، زين قد يكون نقدر نصور تخيير الشرعي بتصوير آخر، صحيح لو لا؟ لاحظت شنو صارت الانتقالة؟ فرض أنه إذا إحنا عدنا أغراض متعددة لابد أن يكون بهذا النحو، يصير بينها تنافي، فلابد أنه نصور التخيير بهذا النحو. فما دام هكذا وصلنا إلى هذه النتيجة، إذن بعد لا نفهم التخيير الشرعي إلا بهذا النحو. ضرورة أن مرد هذه الفرضية إلى وجوب هذا أو ذاك، ولا نعني بالتخيير الشرعي إلا هذا. الثالثة أن الواجب بناء على هذا التصوير للتخيير الشرعي، فالواجب ليس هو أحدهما لا بعينه، لا مصداقا أعني به الفرد المردد. تدرون هاي كلمة أحدهما لا بعينه هاي قابلة لأن نقول أحدهما المصداقي مو المفهوم. كلمة أحدهما مرة تأخذها كعنوان يشير إلى مصداق، إيش صارت أحدهما مصداقا، مرة تأخذها كمفهوم صحيح انتزاع قابل لأن ينطبق على كل منهما، هذا شو نسميه مفهوم. مرة نأخذها لا كعنوان مشير إلى أحدهما واقعا، زين هذا أحدهما واقعا هو المفروض أنه أحدهما مو معين، إذا معين صار معين، إذا مو معين إيش راح يصير؟ راح يصير مردد. الفرد المردد يمكن أن يوجد؟ ما ممكن أن يوجد. ليش؟ فقط تذكير هذه القضايا مر عليكم باختصار، أن الشيء ما لم يتشخص لا يوجد، وشلون يوجد غير تتحقق مشخصاته؟ فإذا هو مردد يعني ما راح يشخص، فإذا ما راح يشخص يعني ما راح يوجد، صحيح لو لا؟ فإذا إرجاع الواجب التخييري إلى أنه أحدهما أحد خياري الكفارة مثلا أو أحدها أحد الثلاثة لا بعينه مصداقا، يقول هذا مو معقول، ولا مفهوما أعني به الجامع الانتزاعي المنتزع بينهما. إذا قلنا الجامع الانتزاعي إيش راح يصير؟ يعني راح رجعنا إلى التخيير العقلي، صحيح لو؟ إذا صار جامع الانتزاعي يعني ماذا صار؟ بلي مثلا كلية الكفارة أو ما أشبه ذلك، هو عنوان أحدهما هو أخذ، ما أخذ عنوان الكفارة، فيقول هذا بالحقيقة يعني رجعنا إلى ماذا؟ إلى أنه هنالك جامع، وهذا الجامع اللي هو منتزع بينهما يمثل القدر المشترك بينهما ما أشبه ذلك، هذا الجامع راح يكون يعني راح نرجع إلى التخيير العقلي، يعني أنه هذا إذا كان الجامع هو يمثل طبيعة واحدة مشتركة وإلى غرض واحد، أما إذا ما كان كذلك فهذا الجامع الانتزاعي أيضا ما راح يكون هو بنفسه مورد للحكم الشرعي، يعني متعلق للحكم الشرعي. لماذا؟ لأنه هو الغرض ما يتحقق متفرعا على الجامع، الغرض يتحقق متفرعا على ماذا؟ على منشأ انتزاع الجامع، وهو هذا الفعل تصدق أو العتق أو مثلا الإطعام أو ما أشبه ذلك أو الصيام. فبعد لا معنى لأن يكون ناشئا من الجامع، لابد هو ناشئ من شيء حقيقي، فإحنا منقول جامع، لو الجامع حقيقي صارت النتيجة، صارت النتيجة تخير عقلي. لو جامع انتزاعي مو حقيقي يعني بس مأخوذ من مقام انتزاعه، مقام انتزاعه أيضا يجي بنفس الكلام، إذا كان إلى غرض واحد صرنا بالتخير العقلي، إذا كان إلى أغراض متعددة يعني صار ماذا؟ ورح نقع بهذه النتيجة. ومن ثم فلابد من ماذا؟ لابد أن نقول أن الواجب ماذا؟ هو عين ما تعلق به التكليف الشرعي، وهو تصدق بالخصوص، يعني مو الجامع، مو الواجب يقف عند الجامع، وإنما التصدق. لماذا؟ لأن التصدق هو إلى أثر وهو إلى غرض. يبقى لماذا لا يجب تعينا؟ يقول لأن يوجد تضاد بين الأغراض. واضح إن شاء الله؟ هذا تقريبا يعني توضيح كلام صاحب الكفاية. خدمة تفضل. نعم. هذا واحدة من الإشكالات، هو راح يستشكل عليه، هو السيد الخوي رحمه الله يستشكل هذا الإشكال. أحسنت. السيد الخوي رحمه الله استشكل بعدة إشكالات أهمها. طبعا فيه كلام في لا يخلو من قسوة بالتعبير. أنا بعد من نتيجة احنا ننقل الكلام بلفظه. اولا يقول ان قاعدة الواحد لا يصدر الا من واحد، على تقدير تماميتها انما تكون في الواحد الشخصي وليس في الواحد بالنوع. تدرون احنا عندنا واحد يعني هو شيء واحد نفسه، عندنا واحد يعني واحد نوعان. فزيد وعمر وبكر واحد النوعان من حيث ماذا؟ الإنسانية. لكن زيدية زيد وعمرية عمر يعني مشخصات زيد، هذا راح يصير واحد شخصي. واضح إن شاء الله؟ فالواحد نوعان، أو كما يعبرون بعضها الواحد بالنوع، يعني الوحدة هي النوع مو هو نفسه. هذا هو نفسه واحد، هو شخص واحد. واضح إن شاء الله؟ فيقول الواحد بالنوع لا مانع من أن يكون، إذا كان الغرض هو واحد نوعي، لا مانع من أن يكون له مناشئ متعددة، فيما بينها يوجد تعدد، بعد مو اللي يصير واحد. واضح إن شاء الله؟ لا، يمكن أن هو يصدر من متعدد. يعني هو هذا بعد القضية راح تصير أشبه بالبديهية، لأنه إذا لاحظنا الأسباب الطبيعية، البشر لهم أسباب وجودهم، لهم أسباب طبيعية، صحيح نقول البشر بينهم واحدة نوعية. هم منشأ وجود زيد هو نفس منشأ وجود عام. زيد إلى حالة عنده والدان، هنالك خصوصيات أوجبت وجوبا، وعامر هناك خصوصيات أخرى مختلفة أوجبت وجوبا. فهو هنا يوجد وحدة نوعية، بس بلا ريب أن الأسباب هي فيما بينها تعدد مو واحد. ولا مو معقولة يصير عندنا هذا الوجود النوعي للبشر، لأفراد البشر، ناشئ من علة واحدة وسبب واحد، يعني بمعنى الأسباب الطبيعية. واضح إن شاء الله؟ سيد الخوي يضرب مثال آخر، يقول فمثلا الغرض في المقام من الأمر بإتيان النار أو الفروة. مثلا واحد يقول لي جيب لي النار في الموقف، أو جيب لي فروة. لو تجيب لي مثلا مدفأة خلينا نقول، أو جيب لي فرو، فهنا الغرض يقول ليس واحدا شخصيا، بل هو واحد بالنوع، وهو الإدفاء. أن تحقق حالة الدفء. حالة الدفء إما أن تكون بسبب النار، وإما أن تكون بسبب مثلا هذا الملابس السميكة، الفروة اللي هي مثلا مثال من أوضح أمثلة الملابس السميكة التي توجب الدفء. النار غير الفرد، مع أنه الغرض واحد وهو الإدفاء، لكن هذا أي واحدة به؟ واحدة شخصية أو واحدة نوعية؟ واحدة نوعية مو واحدة شخصية. فلا مانع من أن يؤثر كل من الأمرين في فرد من الغرض من دون أن يكون بين الأمرين جامع أصلا. فإحنا لا مانع من أن نفترض أن الغرض المراد تحققه من الكفارة على سبيل المثال هو غرض معين، مثلا تكفير الذنب، إسقاط الذنب، كذا. هذا الغرض يمكن أن يكون له مناشئ عديدة، لأن هذا تكفير الذنب مو واحد شخص، هذا واحد ناري. ومن أوضح الأمور أنه مو واحد شخص، واحدة من الشواهد على هذا أنه هاي الكفارة تجب على زيد إذا فعل ما يوجب، وتجب على عمر. وهذا الذي يتحقق بالنسبة إلى زيد قطعا مختلف عما يتحقق بالنسبة إلى عمر، مع أنه هي كفارة. يعني إذا ننظر إليها من حيث من يرتكب موجب الكفارة ثم من يحقق الكفارة، واضح هنا عندنا تعدد. ومثل ما هذا هو نفسه أيضا قد يتعدد من عند الأفعال فتتعدد الكفارة، وهو أيضا نفسه قد تتعدد من عند مناشئ التكفير، وهو الصيام مثلا تارة أو الإطعام تارة أخرى. وعليه فالمطلب وإن قبلنا، إذا قبلنا هيجي تعبير السيد الخوي، يعني إذا قبلنا بالقاعدة العقلية فهي مختصة بالوحدة الشخصية ولا تشمل الوحدة النوعية. في الوحدة النوعية هي القاعدة غير جارية. ثانيا، لو سلمنا ذلك فهذه التدقيقات إنما تفيد في الأمور الفلسفية، وأما الأحكام الشرعية فلا بد وأن تترتب على أمور يفهمها العرف، والجامع بين الواجبات التخييرية المستكشف من وحدة الغرض ليس كذلك، فلا معنى لإيجابه. يقول هذا الجامع اللي هو ناشئ من وحدة الغرض هذا ليس أمرا يفهمه العرف، اللي هو حلل صاحب الكفاية بهذه الطريقة، هذا أمر معرفي، فلا معنى لإيجابه. إذ الغرض من إيجاب الشيء إنما هو انبعاث المكلف نحوه، فإذا لم يمكن الانبعاث لعدم إمكان معرفته لا يكون إيجابه صحيحا. واضح العبارة إن شاء الله. يقول الغرض هاي العلاقة، شوفوا دققوا، هذا معنى راح نشكل على كلام السيد الخوي، فمن هسه أنتوا حاولوا أن تكتشفوا الإشكال. يقول الغرض لابد أن يكون العلاقة بين الواجب وبين غرضه علاقة واضحة، لأنه هذه الأحكام الشرعية مخاطب بها العرف، يراد من العرف أن يحقق، فلابد أن تكون العلاقة بين الغرض وذي الغرض علاقة واضحة مفهومة عند عرف الناس، مو أنه لا يفهمها إلا الألمعي من الأصوليين، وإنما المفروض تكون قضية واضحة. ليش المفروض تكون قضية واضحة؟ يقول أنه هو لابد يحقق الغرض، فإذا هو ما يفهم الغرض شلون يقدر يحقق؟ تحقيق شيء وإيجاد شيء فرع ماذا؟ فرع معرفته، فإذا هو ما يعرفه شلون يقدر يحققه؟ واضح إن شاء الله. والقول بأن النبي وأوصياءه عليهم السلام يبينون لنا ذلك ببيان مصادقه سخيف جدا، أي العبارة له، وإن كان نتحفظ على هاي الطريقة يعني بالتعبير، ولكن العبارة بعض هي الموجودة، يعني تقول هذا الفكرة غير مناسبة جدا. لماذا؟ يقول إذ الأفراد على هذا لا تكون واجبة، فالقول بوجوبها تشريع محرم. يقول إذا أنتم تقولون أنه إحنا ما رح نفهم، كما هو يلوح من عبارة صاحب الكفاية هذا الكلام في المتن اللي قرأناه أمس بهذا المطلب، بعد هذا والقول مو فرضي، وإنما هو قاعد يناقش كلام صاحب الكفاية، ولذا إحنا وجدنا هاي الطريقة في التعبير غير مناسبة عن مطلب لصاحب الكفاية مثلا بهذه الطريقة. يقول إذا فرضنا أن هذا الأمر هو ما معروف عند المكلف بدلالة الشريعة وتشريع الأحكام، إحنا سنعرف هذا الأمر. يقول هذا غير صحيح. لماذا؟ يقول لأنه راح تفترض أن الشريعة تشرع شيء ما منسجم ويا حقيقة الحال. لماذا؟ لأن الشريعة ستشرع لك وجوب خصال الكفار، واحد واحد واجب، هو نفسه واجب، بينما واقع الحال مو واحد واحد واجب، الجامع واجب. فإذا الجامع واجب، تشريع محقق الجامع، يعني الفرد الذي يحقق الجامع، يعني مثلا التصدق بالخصوص تشريعه وجعله هو الواجب، ايش راح يصير؟ راح يصير بدعة، تشريع محرم. ليش؟ لأنه الواجب حقيقة هو مثلا عنوان التكفير، هو بينما الظاهر ماذا أو الذي يرد في النص تشريعا ماذا؟ تشريع نفس التصدق، هذا مو صحيح. واضح إن شاء الله؟ يعني شلون أكون مثال لطيف هو وعملي. مثلا احنا إذا فرضنا أن عنوان الشعائر تعظيم الشعائر مثلا هو مستحب، مستحب، فش راح يصير؟ راح يصير أي شيء يتلبس بعنوان تعظيم الشعائر فش راح يكون؟ مستحب، صحيح لولا، لكن راح يصير مستحب بما هو، لو بما هو تعظيم شعائر مو بما هو، لأنه يجب تقول هذا هو بعينه المستحب، هذا مصداق للمستحب. واضح إن شاء الله؟ يعني مثلا أنت صلاتك في الدار، صلاتك في الدار صلاة الليل مستحب، لكن أكو خصوصية لصلاتك في الدار، يعني أكو احتمال استحباب الصلاة في دارك؟ لا، الصلاة في الدار محققة لصلاة الليل أينما وجدت، وجدت في الحرم، في المسجد، في الدار، في الشارع، في السوق، أي مكان، إلا أن تبتلى بموانع بعض الأفراد. فإحنا الخصوصية يعني ما به الامتياز، أي الخصوصية هذه هي أيضا جزء من المتعلق أو لا؟ هذه مو جزء من المتعلق، متعلق الحكم حقيقة هو الجامع. واضح إن شاء الله؟ فيقول ما دام حسب الفرض أن متعلق الحكم حقيقة هو ما يحقق الغرض وليس هنالك خصوصية الأفراد وهذه خصال الكفارة وهذه الحصاص ليست هي المحققة للغرض من حيث خصوصيات وإنما من حيث الجامع المشترك فيها، فعلى أساس يشرح، فراح يكون التشريع مخالف للحقيقة، يعني راح يصير تشريع محرم. واضح إن شاء الله؟ فكيف يبين الإمام عليه السلام وجوب ما ليس بواجب دون ما هو واجب؟ فراح يصير ما ليس بواجب هو خصوصية التصدق بينما هو ذكر، والذي هو واجب واقعا هو الجامع، هو لم يبين أن الجامع واجب وإنما بين خصوصية التصدق، يقول هذا ما راح يصير تام. واضح إن شاء الله؟ هذا أخو بعد واضح يمكن الإجابة عنه بجواب، يعني رد كلام السيد الخوي رحمه الله، أن خلاصة الجواب هي هذه، أنه هو إذا ما عرف الحقيقة ما يقدر يوصل إلى الغرض، الشارع يمكن أن يشرع له التشريعات التي تتلائم مع حكمة التشريع، وما عندنا هيك قاعدة، حتى لو ظهر هذا من كلام صاحب الكفاية، ما عندنا هيك قاعدة أن التشريع يعني تحديد ما يريده الشارع، أنه لابد أن يكون هو فقط في حدود ما يحقق الغرض حتى مفهوما، ما كل شيء قاعدة. يعني مثلا المولى هو يريد أن يرتوي، مولى العرف يريد أن يرتوي عطشان، فيأمر غلامه بأن يجلب له الماء، مرة أمر الغلام بأن يجلب له الماء ناشئ من ماذا؟ ناشئ من أنه هو في الحقيقة مو أمر، هذا أمر غيري حتى يحقق الارتواء، فيقول له ارويني، وهذا أمره من باب الواجب التبعي الغيري حتى يحقق المقدمة للارتواء، هذا نقدر نتعقله، ولكن عادة ليس كذلك، عادة هو يأمره بما يعلم أنه سيحقق الغرض، فالمولى يأمر عبده بما يحقق الغرض لعلمه أنه سيترتب عليه الغرض. ماكو ضرورة أنه هو لا يأمر إلا بحق الغرض. يعني الصلاة إذا كان غرضها الانتهاء عن الفحشاء والمنكر فالواجب هو نفس الانتهاء للصلاة. الصلاة واجب، هو أوجب الصلاة ويحاسب على الصلاة ويأخذ على الصلاة ويثيب على الصلاة وإلى آخره. وهذا ناشئ من أن للمولى، هو المولى اللي هو إلى صلاحية التشريع، للمولى أن يحدد مصب تشريعه ومحل تشريعه، موضع تشريعه أن يحدده بحسب ما تقتضيه الحكمة العامة وملاحظة كل الجهات، مو بالضرورة فقط أن يصير في ضمن أطار الغرض وحده فقط. منها ما كنت قاعد خلاف واقع التشريع العقلائي. وأيضا هو لزوم ما لا يلزم على المولى أنه أنت ما لك حق الشرع إلا في حدود ما ينحقق الغرض. هو له حق الطاعة أو لا؟ هو بيقدر يقول أنا هنا أريد أن تطيعوني، هنا ما أريد أن تطيعوني، أو يضيق أو يوسع بما يراه مناسبا. بعض الأحيان المولى قد يأمر بما هو أوسع من مراده. من أجل ماذا؟ من أجل أن يحفظ النتيجة، أن يحقق الشيء الذي هو يدري أنه راح يحفظ أقصى قدر ممكن مثلا من الغرض. ممكن هذا هم ممكن. المولى مثلا يجعل العدة، فإذا فرضنا أن الغرض من العدة هو ماذا؟ هو حماية مثلا الأنساب وعدم اختلاط المياه، لكنه قد يسوي أوسع. ولو لأنه حتى ما يصير تسامح، ما يصير اشتباه، ما يصير تطبيق خاطئ، لا لأي سبب من الأسباب ممكن هذا. فأصل حق المولى بالتشريع ما صالح لأن يحدد بالأغراض، بحيث إذا المولى راد يقبل راد يحدد التشريع لابد أن يحدد في ضمن دائرة ضيقة الخاصة التي لا يخرج عنها قيد أنملة ولا يضيقها قيد أنملة. بهذا النحو كلش هذا اللزوم ما لا يلزم ويا المولى وماكم أنا من ذلك. والإشكال الثالث يأتي إن شاء الله والحمد لله.